حكايات شهرزاد، إحياء للموروث الشعبي المغربي وترسيخ لقيم تناقلت من جيل إلى جيل. في حكايات شهرزاد نفض للغبار وبحث في سجل حكايات تأبى ألا ترحل. حكايات شهرزاد برنامج يأتيكم كل اثنين وأربعاء على إذاعتكم منارات، من إعداد مريم العبودي وتقديم يونس دربان وشيماء فريقش.
السلام عليكم مستمعي راديو منارات الأفاضل، في حلقة اليوم من برنامج حكاية شهرزاد غادي نتعرفوا فيما بعدنا على المميزات والوظائف في الحكاية الشعبية. نبدأ بالمميزات. مميزات الحكاية الشعبية جنس أدبي قائم بذاته، له أصوله ومقاومته الفنية التي تميزه عن باقي الأشكال التعبير الأخرى، فهي شكل أدبي شفوي تتناقله وتتوارثه الأجيال عن طريق المشافهة، وتنحضر من أصول شعبية شكلا ومضمونا وبلغة شعبية، فهي وعاء يحتوي ألم وطموحات الشعب، فضلا عن كونها نصا مرنا في بنيته الشكلية الدلالية، حيث يتصرف الخيال الشعبي في مادته بحرية مطلقة، ويكون البطل في الحكاية الشعبية من نوع الخارق للعادة وغير مألوف وغير طبيعي. فهذه المميزات سمحت فيما بعد بإعطاء تصنيفات كثيرة للحكاية الشعبية، كما أنها عكست جمالية فنية للنص الحكاية الشعبية، خاصة ما تعلق منه بالجانب السردي الذي يثبت غلبة الخيال الشعبي الجميل، الأمر الذي طبع الأدب الشعبي عموما بعنصر الخلاق، وهو غالبا أدب تجريدي يتقاسمه الواقع والخيال. فالحكاية الشعبية معروفة بسرد الأحداث وامتلاكها القوة على تشخيصها والتعبير عنها كيفما كانت، فجاءت الحكاية لوجود ضروري للحياة الشعبية ولمواجهة الصعوبات التي تقف وسط طريقها وتعترض عليها، بهدف تكوين الفرد وتجهيزه للخوض في مسار الحياة، بمعنى أن الحكاية الشعبية لها حضور قوي في جل الميادين والمواضيع، سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية إلى غير ذلك، كما أن لها دور فعال في بنية خطابها، كما أن الحكاية تساهم في توسيع الحكاية عن حكاية وكتابة على كتابة بسبب طريقة تداول الحكاية. لذلك الحكاية تعبر عن جزء مهم من التراث المسلمين المعبرة عن هويتهم، محافظة على وجودها في الحكاية الشعبية لما لها من تأثير قوي على الأفراد المجتمع، سواء صغارا كانوا أو كبارا. لكن الحكاية الشعبية لها مجموعة من الوظائف التي جاءت بسبب اختلاف الآراء وتنوع الإجابات، لكن هذا التنوع سهل عليهم تصنيف الوظائف، حيث نجد الأول يرى أن الحكاية الشعبية هي وسيلة للتسلية، في حين آخر يرونها تحمل دروسا تربي الأجيال، أما البعض فيجدها قواعد تنظم بها الحياة إلى غير ذلك. وسيدنا انتما كيفاش كتشوفوها؟ ندوزو تعرفوا أكثر على الوظائف. عندنا سيدنا الوظيفة التعليمية النقدية، والوظيفة الترفيهية، والوظيفة النفسية، والوظيفة الثقافية. ندوزو ونشوفو أول وظيفة واللي هي الوظيفة التعليمية النقدية. لو قمنا بجمع مدونات عديدة من الحكايات الشعبية للاحظنا هذا الدور بوضوح، فهي تعلم التحلي بالأخلاق الفضلة والتمسك بالقيم السامية. يقول أحمد الشايب في جملة الحكاية الشعبية: التوجيهات والإرشادات إلى السبل المثلى، وتدعو إلى التعاون والسعي للخير والابتعاد عن الشر. ودابا ندوزو في مبادئتنا للوظيفة الترفيهية. تقوم الحكاية الشعبية بوظيفة هامة وهي التسلية، تسلية الراوي والمستمع معا. فمعظم الناس يروون القصص الشعبية ويستمعون إليها في وقت فراغهم بغرض التسلية. من المحتمل أن تكون التسلية والمتعة ليست من النادرة أو حكايات المرح فقط، ولكن في مختلف أنواع الحكايات أيضا هو ارتباط عاطفي يظل مشدودا بين الراوي والمتلقي. ونلمس هذه الوظيفة عندما يلقي الراوي حكايته فيستقبلها المستمعون سواء كانوا كبارا أو صغارا بالضحك. واللحظة مستمعينا ندوز للوظيفة النفسية. تلبي الحكاية الشعبية الحاجات النفسية والبيولوجية وتنمي السيكولوجيا، وتنفس عن المكبوتات والرغبات التي لا يمكن ممارستها في الواقع لكونها تتعارض مع القيم المجتمعات، أو أنها تخرج عن حدود القدرة الذاتية المحدودة للطبيعة البشرية، بحيث يمكن قطع مسافات بعيدة برمشة عين، ويمكن تحقيق الأحلام والأهداف بسرعة خارقة، وتخلق عالما مثاليا تزول منه كل العوائق التي تحد من تحقيق ذات الفرد، وهو بمقدار ما يحقق عن طريقها ذاته وتواصله مع الآخرين ومشاركتهم في الأحاسيس والمشاعر وفي أسلوب التعبير عنها. ومن هنا فأن الفرد هو يشارك في عملية القص يجد متعة وراحة نفسية. ندوز دابا الآخر وظيفة واللي هي وظيفة ثقافية. تساهم الحكاية الشعبية في تثقيف الفرد لأنها تحمل إليه الحضارة من الأجيال السابقة وثقافتها بقسمها المادي المتمثل في كيفية ملبسهم ومشربهم ومأكلهم وأعمالهم وغيرها. لذلك يمكننا القول بثقة واطمئنان أن القصص الشعبية تعتبر مصدرا ثقافيا للأجيال المتتالية، تحمل إليهم العمل والطموح، وتعلمهم قهر المستحيل، وتدربهم على التصور الواسع، كما تحمل إليهم القواعد الأخلاقية والقيم المثلى العليا لترسيخها في عقولهم. وملاحظة على هذه الوظائف التي تؤديها الحكاية الشعبية هو تداخلها فيما بينها، فقد تكون الرواية الحكاية في جانب من الجوانبها وظيفة عقائدية عند فئة من الناس، وتمنح الآخرين المتعة والتسلية، وقد تكون ذات وظيفة نفسية وترفيهية وتثقيفية، أو قد تؤدي جميع هذه الوظائف في وقت واحد. واللحظة نخليكم مع الزميلة شيماء فريقش تقربكم من فقرة أشقال ناسنا القدام من حكايات ضربة في الزمن.
اش قالوا ناسنا القدام؟
بسم الله سنينا وعلى النبي صلينا وحكايتنا لليوم بدينا. ونبدأ حكايتنا في دار الحاج نعمان. الحاج نعمان راجل معقول الله يعمر هادر، معروف بالأخلاق والكلمة، والمدينة كاملة تشهد فيه وتقول هزينة، واللي ما قال هزينة ما يقولها خيبة. كان حاج نعمان كتيصفر وبعد المرات كيطول. واحد المرة من المرات كان عوالي سافر، وكان عنده واحد صندوق عامر فلوس ما لقى فين يخبيه، ولا لمن يخليه. هيا يفكر هيا يفكر، حتى طاح في باله صاحبه التاجر جعفر. قصد صاحبه ومشى لعنده، وصل ولقاه جالس، أما عليه السلام وجلس بجنبه. السلام عليكم السي جعفر، شخبارك لاباس؟ رد عليه التاجر جعفر. أهلا أهلا بالحاج نعمان، نهار كبير هذا. الحمد لله، وانت شخبارك مزيان؟ رد عليه الحاج نعمان. الحمد لله الساعة يسول فيك الخير، قصدتك والمقصود الله، نطلبك عافاك، خلي عندك هاد الصندوق أمانة تخبي لي حتى وكان نرجع من السفر. رد عليه التاجر جعفر. غير هذا وكان هي عاولت سافر تاني. واخا سيدي على الراس والعين، هالصندوق عندي حتى ترجع على خير إن شاء الله. داكشي اللي كان سافر الحاج نعمان ودازو ليام، حتى النهار اللي وصل فيه التاجر جعفر للإفلاس وخسر فلوسه. تعصب التاجر وتضغط، والحل هاد المسألة هي يفكر ويفكر، حتى خرج بقرار ومع باله قال أنا خدت صندوق الحاج نعمان وبفلوسه نفك ضرقتي، نشري السلعة ونرجع تجارتي، وبربحها نرد ليه فلوسه، وحتى هو مازال ما يجي. وهكذا عين ما شافت وقلب ما وجع. داكشي اللي كان واللي فكر فيه التاجر جعفر ونواه طبقوا. دازت أيام قليلة وهو يرجع الحاج نعمان من السفر، ومشى عند التاجر جعفر باش يجيب الصندوق اللي خلاه أمانة عنده. وصل للحانوت وهو يلقي السلام. السلام عليكم السي جعفر. وهو يرد التاجر جعفر. عليكم السلام، مرحبا بحاج نعمان، على السلامة على السلامة، هي رجعتي من السفر؟ رد عليه الحاج نعمان. الله يسلمك وين يشيك السي جعفر، بارك الله فيك، ايه رجعت من السفر ومرتاحت من الطريق، قلت نجي عندك تعطيني الأمانة اللي أمنتك عليها. وهو يسخر التاجر جعفر وعقد حجبانه، وبنبرة التساؤل جاوب أين أمانة الحاج نعمان؟ هو يجاوب الحاج، صندوق فلوس اللي أمنتك عليه قبل ما نسافر، وقلت لك خبيه لي حتى نرجع من السفر. هو يقول التاجر جعفر، صندوق؟ أنا يهديك الله هسي نعمان. جاوب الحاج، إيه أنت، والله تبتنا على الشهادة والسؤال. هو يقول له التاجر، واش عندك شي حجة وبرهان؟ تفاجأ وجاوب الحاج نعمان وهو مصدوم، إلا. هو يعاود يسولو، عندك شي شهود؟ هو يجاوب الحاج، إلا، أين شهود وانا عطيتو لك غير بيني وبينك، وحنا كنا غير راس بالراس. هو يقول له التاجر جعفر، إيوا راه ما عطيتيني ما عطيتك، ما خليتي لي ما خليت لك. هو يتعصب الحاج نعمان وقال، غندعيك للقاضي. جاوب التاجر هو واثق من نفسه والتبسيمة على وجهه، أعلم بخيلك سرجو وركبو. خرج الحاج نعمان ساخط وغير كيبرقم، وفي طريقه هو غادي كيفكر ويخمن، عرف باللي لا دعا عند القاضي راه ما يدي من عنده لا حجة، عرف لا دعا عند القاضي ما غيدي منه لا حق لا باطل، حيت ما عنده لا حجة ولا برهان. رجع من طريقه وهو كيقول، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طريق كلها هو كيعاودها في نفسه حتى وقفوا جاره. السلام عليكم الحاج نعمان، على السلام، ما رجعتي من السفر وراك طولتي الغيبه. جاوب الحاج نعمان واخا هو معصب ومنقوم، وحالته العالم بها غير الله. الله يسلمك وينجيك، بارك الله فيك. الجار لاحظ باللي الحاج نعمان ماشي على خطره، وباللي شي حاجة مخسرة ليه قانتو. هو يسوله، مالك الحاج ياك لاباس؟ جاوب الحاج نعمان، اودي والو باس، غير هو بغيت نسولك الله يجازيك بخير، التاجر جعفر كتعرفو؟ جاوبت الجار، الله يا ودي، شكون اللي ما كيعرف المدينة كاملة التاجر جعفر؟ هو يجاوب، هو يقول له الحاج نعمان، واش كتعرف عليه؟ هو يقول له الله يعمر هدر، راجل معقول وتاجر شاطر. بقى كيشوف فيه الحاج نعمان وعاود له علاش وقع ليه معاه. قال الجار متعجب ومستغرب وقال زعما التاجر جعفر ماشي ديالو. ولا عليك الحاج، انا نمشي نهضر معاه ونحاول نلقى لك حل. جاوب الحاج هو غادي قاصد الدار، الله يجازيك بخير. مشى الحاج نعمان في حاله وقصد الجار حانوت التاجر جعفر، غير وصل ولقى عليه السلام، طلب منه يجلسوا يهضر معاه الراس في الراس. داكشي اللي كان غير كلسو هو يخاطب الجار التاجر جعفر وقال ليه بغيت نسولك السي جعفر، واش الحاج نعمان خلى عندك شي صندوق امان قبل ما يسافر؟ جاوب التاجر جعفر، اسيدي يمكن الحاج نعمان كبر وخرف وبدا ينسى، اه ما خلى عندي لا صندوق ولا سلسله وما امني له حتى حاجه، ورا قلت ليه لا عندك شي شهود ولا شي حجه جيبه واجي مرحبا. هو يجاوب الجار، انا بغيت غير نتاكد منك ونأكد عليك، لا تكون نسيتي ولا سيتي، لا كانت شي حاجه غير صارحني ونلقاو الحل مع بعضنا. راه اللي كيخون الامانه السي جعفر صعيب وإتمها كبير مع سيد ربي كتر من عبده. راه ربي والنبي وصانا إذا أمنونا أديوا الأمانة ونحافظوا عليها ونصونوها ونخليوها حتى يجيو لعندنا مواليها. ابقى الجار كينبه التاجر جعفر، وقد ما هو كيهضر كتدخل ندامة مع التاجر جعفر، وبدا كينعل الشيطان لي زيغو وزين ليه فعلته. هو يقول ليه الصراحة خلى الحاج نعمان الصندوق أمانة عندي، وأنا حيت تصرفت فيه ما قدرتش نصرحه فعلتي، ودابا أنا نادم على ما درت. هو يقول ليه الجار، إن الله غفور رحيم، وملي دابا اعترفتي وتراجعتي هدف الخير. ايوا اش المعمول دابا؟ هو يطلب منه التاجر جعفر يعاود للحاج نعمان اش وقع معاه، ويطلب منه يصبر سيمانه وحده ويرد ليه فلوسه. وعلى هذا الاتفاق قالوا ما تعاود غير الصلاه والسلام على النبي، كل هنر يقضي شغله. قصد الجار طال الحاج نعمان وقال له اش طلب منه التاجر جعفر، ووصل له اللي قال له بالحرف. شاف الحاج نعمان تاعيه وقال نفوض امري لله. دازت سيمانه هو يسمع الحاج نعمان دقا في الباب، ناض فتح هو يلقى التاجر جعفر واقف وحاني الراس حشمان من فعلته وباين ندمان. دخلوا الحاج نعمان وجلسوا وقدم له صوابه حتى فتحه وقالوا الحاج نعمان والله حتى منك حشمان، والوجه اللي نشوف فيك به ما بقاليش، حشمت نصارحك فعلتي وفي بلاصه ما نطلب السماحه جبهت وقليت لحيه. العالم اسمح لي، الأمانة صعيبة، ولا ما سمحتي ليش ما عندي باش نلقى الله. كيطلب السماحة ويبرر فعلته حتى للحاج نعمان وسمح ليه. وقبل ما يخرج من عنده قال له: المرة الجاية غلب شيطانك وقوي إيمانك، توهبك مع الله والآجر في ظلم الدنيا وكنوزها. هنا سالت حكايتنا مع الحاج نعمان والتاجر جعفر، والوصية اللي وصاه بيها خصنا كاملين ناخدو بيها ونتحلو بيها. ايوا نخلي حكايتي تمشي من الواد الواد، يحكيوها الجداد للصبيان والحفاد، ونبقى معاكم انا يا ولاد الجواد.
حكايات شهرزاد إحياء للموروث الشعبي المغربي وترسيخ لقيم تناقلت من جيل إلى جيل. في حكايات شهرزاد نفض للغبار وبحث في سجل حكايات تأبى ألا ترحل. حكايات شهرزاد برنامج يأتيكم كل اثنين وأربعاء على إذاعتكم منارات، من إعداد مريم العبودي وتقديم يونس دربان وشيماء فريقش.